قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام.
صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهدى.
قصة عيسى عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى:
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض، لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. واصطفى آل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام. انتهى كلامه. في زمن نبي الله زكريا عليه السلام كان هناك رجل من أتباعه يدعى عمران بن ماثان، وكان عمران هذا صاحب صلاة بني إسرائيل في زمنه، عرف بالصلاح والعبادة والخير حتى عظم شأنه في بني إسرائيل. وافق أن تزوج زكريا وعمران عليهما السلام أختين، فكانت أشياع بنت قافوذة أم يحيى عند زكريا عليه السلام، وكانت حنة بنت قافوذة أم مريم عند عمران عليه السلام، وكانت حنة زوجة صالحة طيبة، طاهرة خيرة تقية وفية، مطيعة لزوجها ومطيعة لربها، وكان الله قد أمسك عنها الولد حتى أسنت، وكانوا أهل بيت من الله بمكان. فبينما هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا له، فتحركت بذلك نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولدا، وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه. فاستجاب الله دعاءها، فلما حملت فرحت أشد الفرح، وقالت: يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا لخدمة بيتك المقدس، مخلصا لعبادتك، متفرغا لطاعتك، فتقبل مني هذا النذر الخالص. وكان هذا النذر ملزما في شريعتهم، فكان المحرر عندهم يبقى في الكنيسة يخدمها، ولا يزال مقيما فيها حتى يبلغ الحلم، ثم يخير، فإن أحب ذهب حيث شاء، وإن شاء أقام في الكنيسة يخدمها، ولم يكن يحرر إلا الغلمان، ولا تصلح الجارية لخدمة بيت المقدس لما يصيبها من الحيض والأذى. كانت حنة زوجة عمران تأمل أن يكون ما في بطنها ذكرا لتوفي بنذرها، فلما وضعت حملها فإذا بالمولود أنثى، فأسقط في يدها وقالت منكسرة: ربي إني وضعتها أنثى. وربها أعلم بما وضعت، فهو المقدر والقدير. ثم قالت على سبيل التحسر والحزن والاعتذار: وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها، لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وإني يا ربي سميتها مريم، ومريم بلغتهم أي العابدة والخادمة. وإني أعيذها وأجيرها بك وأولادها من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبل الله نذر المرأة الصالحة حنة بقبول حسن، وأنشأ مريم المولودة نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وذلك لأن والدها عمران قد توفي وهي في بطن أمها، فجاءت بها أمها إلى بيت المقدس فوضعتها عند الأحبار وقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فقالوا: هذه ابنة إمامنا عمران، وكان في حياته يأمهم في الصلاة. فتنافسوا فيها كلهم يريد كفالتها إكراما لأبيها. فقال لهم زكريا عليه السلام: ادفعوها إلي، فأنا أحق بها منكم، وخالتها عندي. فقالوا: لا، حتى نقترع عليها. فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم، فتولى كفالتها زكريا عليه السلام. فضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا، أي غرفة في المسجد لا يرقى إليها إلا بالسلم، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها ويقول: يا مريم، من أين لك هذا الطعام؟ فتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تعالى:
إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
من آثار عناية الله تعالى بمريم عليها السلام وإنباتها النبات الحسن أن أرسل إليها جبريل عليه السلام فقال لها يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك واجتباك لطاعته وقبلك لخدمة بيته وطهرك من الأدناس والأقذار ومن كل ما يتنافى مع الخلق الحميد والطبع السليم واصطفاك على نساء العالمين في زمانك. يا مريم أخلص العبادة لله وحده وداومي عليها وأكثري من السجود لله ومن الركوع مع الراكعين فإن ملازمة الطاعات والصلوات من شأنها أن تحفظ النعم وأن تزيد الإنسان قربا وحبا من خالقه عز وجل. فعملت مريم بوصية الله لها فكانت تغتسل كل ليلة وتقوم حتى تتورم قدماها. وكان من شدة عبادة مريم عليها السلام أن اعتزلت أهلها وتنحت عنهم وذهبت وحيدة إلى شرق المسجد المقدس لتعبد الله تعالى، وزيادة في خلوتها وعزلتها عن الناس اتخذت من دونهم سترا يحجبها عنهم. وذات يوم وهي في تلك الحال أرسل الله إليها جبريل عليه السلام فتشبه لها في صورة بشر جميل معتدل الهيئة كامل البنية كأحسن ما يكون الإنسان. فلما رأته عندها داخلا عليها بلا استئذان خافته وظنت أنه يريدها بسوء فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وبهذا القول تكون قد جمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه من عذاب الله إن سولت له نفسه إرادتها بسوء، كما أن قولها هذا يدل على أنها قد بلغت أسمى درجات العفة والطهر والبعد عن الريبة، فهي تقول له هذا القول وهي تراه بشرا سويا جميلا وفي مكان خال بمعزل عن الناس. فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال لها إنما أنا رسول ربك إليك فلا تخافي ولا تجزعي، وقد أرسلني إليك لأهب لك بإذنه وقدرته غلاما زكيا طاهرا من الذنوب والمعاصي كثير الخير والبركات اسمه عيسى. فتعجبت مريم عليها السلام من هذا وقالت كيف يكون لي غلام ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور؟ فقال لها جبريل عليه السلام مجيبا لها عما سألت إن الله سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك زوج ولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قدير، وليجعله آية للناس على قدرته تعالى ورحمة منه لهم بأن يصير هذا الغلام نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. ولتعلمي يا مريم أن الله قد قضى هذا الأمر فليس منه بد. استسلمت مريم لقضاء الله. عند ذلك نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها وهو فتحة العنق من الثوب، فحملت مريم بالولد بإذن الله تعالى، فلما أحست بالحمل ضاقت به ذرعا ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أنهم لن يصدقوها فيما تخبرهم به. فلما اكتمل حملها وقرب الوضع خافت من قومها فتنحت عنهم وابتعدت إلى أن وصلت أقصى الوادي في بيت لحم على بعد 8 أميال من بيت المقدس، فألجأها المخاض إلى جذع نخلة. فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس وخافت من عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. إنها لحظات عصيبة تعيشها أي امرأة تلد في حالة طبيعية، فكيف بمريم عليها السلام وهي في هذه الحالة النفسية الصعبة، وهي مع ذلك وحيدة تضع مولودها لأول مرة دون معين. كان جبريل عليه السلام أسفل منها في مكان أنزل من مكانها، فسكن من روعها وثبت جأشها وقال لها لا تحزني يا مريم، ثم ضرب برجله الأرض فجرى نهر صغير من تحتها وقال لها قد جعل ربك تحتك سريا، نهرا عذبا تشربين منه، وحركي نحوك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صالحا للأكل طريا لذيذا. قيل ما للنفساء خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل، فكلي يا مريم من ذلك الرطب واشربي من ذلك السري، وقري عينا وطيبي نفسا واطردي عنك الأحزان. فإذا رأيت من البشر أحدا فسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، فلن أكلم اليوم أحدا. وكان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام، فلا يتكلم حتى يمسي. قال الله تعالى
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
حملت مريم عليها السلام وليدها بين يديها وأتت به قومها، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة، فلما رأوها قالوا لها: يا مريم، لقد جئت شيئا ثريا، أي عظيما وخيما، وأرادوا بذلك الزنا، حاشاها من ذلك. وقالوا لها معاتبين: يا أخت هارون. وكان لها أخ من أبيها اسمه هارون، وكانوا يتسمون بأسماء الأنبياء. وكان هارون أخوها أمثل رجل في بني إسرائيل تقوى وعبادة. قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟ فأشارت مريم عليها السلام إلى ابنها عيسى، ولسان حالها يقول لهم: وجهوا كلامكم إليه، فإنه سيخبركم بحقيقة الأمر. لكنهم لم يقتنعوا بإشارتها، بل قالوا لها: كيف نكلم طفلا صغيرا ما زال في مهده وفي حال رضاعه؟ واعتبروا فعلها هذا أشد عليهم مما رموها به من الزنا. فحينئذ أنطق الله عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد، فقال لهم: إني عبد الله. هذه أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام، ثم قال: آتاني الكتاب، أي قضى أن يؤتيني الإنجيل وأن يجعلني من جملة أنبيائه الكرام، أدعو الناس إلى عبادته وحده، وجعلني أيضا بجانب نبوتي مباركا كثير الخير والبركة أينما حللت، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني كذلك مطيعا لوالدتي بارا بها، ولم يجعلني مغرورا متكبرا مرتكبا للمعاصي والموبقات. والسلام والأمان من الله تبارك وتعالى علي يوم ولدت، ويوم أموت مفارقا هذه الدنيا، ويوم أبعث حيا للحساب والجزاء يوم القيامة. فلما كلمهم عيسى عليه السلام بهذا علموا براءة مريم. ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. قال الله تعالى:
فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما لك تشتم صاحبنا؟ يقصدون نبي الله عيسى عليه السلام. قال: ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله تعالى قوله:
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
وجه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن جادلك أهل الكتاب في شأن عيسى من بعد ما أخبرتك بما هو الحق من أمره فادعهم إلى المباهلة، وقل لهم: تعالوا أيها المجادلون إلى أمر يعرف فيه الحق من الباطل، وهو أن ندعو نحن وأنتم الأبناء والنساء، ثم نجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نتضرع إلى الله ونبتهل إليه بأن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم المنحرفين عن الحق في اعتقادهم. فقالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا. ثم تشاوروا بينهم وقالوا: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لاستئصالكم إن فعلتم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا. فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. لقد كان كلام نبي الله عيسى عليه السلام وهو في المهد معجزة دالة على قدرة الله تعالى وعلى اصطفائه من بين الناس، ولكنها لم تكن المعجزة الوحيدة التي أوتيها عليه السلام، فقد أيده الله تعالى بعدد من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. فعندما شب عيسى عليه السلام وبلغ سن التكليف، أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم من قبل بسبب ظلمهم وكفرهم وطغيانهم، كما قال تعالى عنهم:
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
أوجد الله تعالى عيسى عليه السلام بكلمة منه، وهي قوله كن، لذا فهو كلمة الله، ولقبه بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض وعبادته فيها، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى، وجعل كنيته ابن مريم، وهي إشارة إلى أن نسبه ثابت لأمه لا لأحد سواها، وليس ابنا لله تعالى كما يقول الضالون من النصارى. شهد الله تعالى لعيسى عليه السلام بالوجاهة وسمو المنزلة في الدنيا، وذلك لما له من آثار عظيمة في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى وحدانية الله تعالى، وإلى مكارم الأخلاق، وإقامة التوراة بعد أن اختلفوا فيها، وفي الدار الآخرة بقبول شفاعته عند الله في من يأذن له فيه، واصطفاه وجعله من المقربين عنده تبارك وتعالى. ويا لها من صفة عظيمة، هي منتهى ما تتطلع إليها النفوس وتهفو إليها القلوب. وصف الله عيسى عليه السلام بأنه من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم، وأنه يكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كهل بعد نزوله آخر الزمان، فيخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم. وقد علمه الله تعالى فوق ذلك الكتابة والخط، وآتاه الحكمة، وهي معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء مواضعها، وعلمه كذلك التوراة والإنجيل. فالتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عليه، فكان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. أعظم الله على عيسى عليه السلام المنة، فاختاره رسولا إلى بني إسرائيل، وجعله من أولي العزم من الرسل بجانب نوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكل ما سبق بشارات بشر الله بها مريم عليها السلام وطيب بها خاطرها، وهي التي كانت تقول منكسرة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله تعالى:
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم.
بدأ عيسى عليه السلام دعوة قومه بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده، فقال لهم: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولكن كعادة الأقوام المكذبين رسلهم طلبوا الدلائل على صدقه، فأيده الله بالمعجزات الخارقات. ازدهر في عهد عيسى عليه السلام علم الطب، وانتشر الأطباء، وصار غالب حديث الناس عن أحدث الاكتشافات الطبية، فأيد الله تعالى عيسى عليه السلام بمعجزات من جنس اهتماماتهم، ولا سبيل لأحد منهم إليها. فمن ذلك أن عيسى عليه السلام قال لهم: إني أقدر على أن أصور لكم من الطين شيئا صورته مثل صورة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله. فقالوا له على سبيل التحدي: أخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت صادقا فيما تقول. وإنما طلبوا خلق خفاش لأنه من أعجب الخلق، ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش، ويلد كما يلد الحيوان، ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، وله ضرع يخرج منه اللبن. فأخذ عيسى عليه السلام طينا وجعل منه على صورة الخفاش، ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض وهم ينظرون. قال لهم عيسى عليه السلام: ومن المعجزات التي تدل على صدقي أني أشفي وأعيد الإبصار إلى من ولد أعمى، وأشفي من أصيب بمرض البرص، ولا أفعل ذلك بقدرتي وعلمي، وإنما أفعله بإذن الله. وخص إبراء الأكمه والأبرص بالذكر لأنهما مرضان عضالان لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق للشفاء منهما، وقد برئ عدد منهم بعد أن دعا عيسى عليه السلام لهم ومسح عليهم، وبنو إسرائيل ينظرون. وقال لهم عيسى عليه السلام أيضا: إن من المعجزات التي أيدني الله بها أني أحيي الموتى بإذن الله، فأحيا لهم 4 أنفس، وهم العازر وكان صديقا له، وابن العجوز، وابنة العاشر، وسام ابن نوح، فالله أعلم. فأما العازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام: إن أخاك عازر يموت. وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام، فأتاه فوجده قد مات، فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره. فانطلقت معهم إلى قبره، فدعا الله تعالى فقام من قبره فعاش وولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره، فدعا الله له فقام ورجع إلى أهله. وأما ابنة العاشر فكان أبوها رجلا يأخذ العشور، فماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عز وجل فأحياها الله تعالى، وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: إنك تحيي من كان موته قريبا، فلعلهم لم يموتوا، فأحي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دلوني على قبره. فخرج وخرج القوم معه حتى انتهى إلى قبره، فدعا الله له، فخرج من قبره وقد شاب رأسه. كل ذلك يحدث أمام أعينهم وهم ينظرون. نلاحظ في هذه المعجزات كيف تدرجت بهم من الصعب إلى الأصعب، ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا إلا قليل منهم. ثم طلبوا منه آية أخرى فقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخره من الطعام للغد. فأخبرهم فقال: يا فلان، أنت أكلت اليوم كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا. وهذه أيضا من معجزاته عليه السلام، لكنهم مع ذلك اتهموه بالسحر ولم يصدقوه. قال الله تعالى:
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
عاند بنو إسرائيل دعوة نبيهم عيسى عليه السلام ورموه بالسحر والكذب كما هي عادتهم مع أنبيائهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقال لهم عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، إني رسول من الله إليكم، جئتكم بما جاء به موسى عليه السلام من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون. وأنتم تقرؤون في التوراة أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصداقا لها، وأنا أبشركم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فأنا كالأنبياء، كل منا يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق. فلم يصدقوه وأصروا على كفرهم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات قالوا: هذا من سحر عيسى البين، فكانوا كالأنعام بل أضل سبيلا. روي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام لو قدر لهم أن يجتمعوا في وقت واحد ويعاصروا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه. أحس عيسى عليه السلام الكفر من بني إسرائيل ورأى عزمهم على قتله، فقام فيهم وقال: من أنصاري إلى الله؟ فأجابه الحواريون وهم أصدقاؤه الخلص الذين آمنوا به وصدقوه وباعوا نفوسهم لله، فقالوا: نحن أنصار الله، ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحق، فقد آمنا بالله إيمانا عميقا، ونريدك أن تشهد على إيماننا هذا حين تشهد الرسل لأقوامهم يوم القيامة. وأقوالهم هذه التي حكاها القرآن عنهم تدل على أنهم كانوا في درجة عالية من قوة الإيمان وصدق اليقين، وكان عددهم 12 رجلا. امتدحهم الله تعالى وأمر المسلمين بأن يكونوا مثلهم أنصارا لله ولدينه. أمر عيسى عليه السلام الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك يا عيسى أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل: إنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قال الحواريون: ما طلبنا ذلك إلا لأننا محتاجون إلى الأكل منها بعد أن ضيق علينا أعداؤنا في الطعام، وكذلك لتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها من السماء، ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة واضحة على صدق ما جئت به. فلما سمع عيسى عليه السلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم، فقام ودعا الله وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون وقت نزولها عيدا وموسما نتذكر به هذه الآية العظيمة، واجعلها لنا رزقا. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال: إني منزل عليكم هذه المائدة التي طلبتم، فمن يكفر منكم بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فإني سأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين. وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم، فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحواط و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فسرق بعضهم منها وقال: لعلها لا تنزل غدا، فخانوا وادخروا ورفعوا، فرفعت المائدة ومسقوا قردة وخنازير. قيل: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير، فأصبحوا يتتبعون الأقذار في المزابل، ومكثوا على ذلك 3 أيام ثم هلكوا. قال الله تعالى:
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون بعد كل هذه الآيات التي رآها بنو إسرائيل وهذه المائدة التي أكلوا منها وعقوبة الكافرين بها أمام أعينهم من المسخ والهلاك إلا أن ذلك لم يزدهم إلا حنقا على نبي الله عيسى عليه السلام فاجتمعوا وهموا بقتله وخرجوا عازمين على ذلك ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذ حفظ الله نبيه ورفعه إليه وردهم بكيدهم آثمين خائبين وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى عليه السلام على أصحابه ورأسه يقطر ماء وفي البيت 12 رجلا من الحواريين فقال لهم أيكم يريد أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي في الجنة فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال له اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب وقال أنا فقال له عيسى عليه السلام أنت فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من فتحة في البيت إلى السماء وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه به يظنونه عيسى فقتلوه ثم صلبوه فضلوا بذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قال الله تعالى
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
افترق بنو إسرائيل بعد عيسى عليه السلام إلى ثلاث فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء، وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله، ثم رفعه إليه، وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد أن هم بنو إسرائيل بقتل نبي الله عيسى عليه السلام، رفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: ثم صعد حتى إذا أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت، فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كانت الرسل تتوالى على بني إسرائيل دون انقطاع، فلا يموت نبي إلا ويخلفه نبي، حتى جاء عيسى عليه السلام فكان آخر أنبياء بني إسرائيل. انقطعت الرسالة بعده عن الأرض إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء على الإطلاق، وكان بينهما 600 عام، عرفت هذه السنين بالفترة. وقد امتن الله على أهل الكتاب من بني إسرائيل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فقال:
يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
رفع عيسى عليه السلام قبل أكثر من 2000 عام من الآن، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض إذا دنا أجله ليدفن فيها، فإن الله قضى أنه منها خلقهم، وفيها يعيدهم، ومنها يخرجهم تارة أخرى. ويكون نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى ورحمة لأهل الأرض، كما كانت ولادته وبعثته رحمة لهم. ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ليرد على زعم اليهود أنهم قتلوه، وليرد على دعوى النصارى أنه إله أو ابن إله، فيبطل مزاعمهم ويقتلهم إذا لم يذعنوا ويدينوا بدين الإسلام ويتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في مجموع الروايات والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما منطقتان بالقرب من حلب في أرض الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة، أي من مدينة حلب أو دمشق، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يريدون بذلك شق صف المسلمين وتفريق كلمتهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الله على الثلث الباقي لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية وهي الآن إسطنبول. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون من قسطنطينية راجعين إلى أهليهم، فيعلمون أن ذلك القول من الشيطان غير صحيح. فإذا وصلوا إلى الشام وتحديدا إلى بيت المقدس، خرج الدجال حقا. الدجال خلق من خلق الله تعالى يدعي الربوبية، وفتنته أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا وحذر أمته منه، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق. فيفتن الناس ويتبعه خلق كثير، وخاصة اليهود من بني إسرائيل، وأكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته، فيربطها مخافة أن تخرج إليه. فبينما المسلمون يستعدون ويتهيئون لقتال الدجال وأتباعه من اليهود والنصارى، إذ يأذن الله تعالى لعيسى عليه السلام بالنزول إلى الأرض، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، مرتديا ثوبين مصبوغين بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فيحين وقت صلاة الفجر وتقام الصلاة، فيقصدهم عيسى عليه السلام ليصلي معهم، فيأتيهم وقد سووا صفوفهم للصلاة وإمامهم المهدي، فيقول لعيسى عليه السلام: يا روح الله، تقدم صلي بالناس. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إنما أقيمت الصلاة لك، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى عليه السلام خلفه. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ يكون الدجال حينئذ محاصرا للمسلمين، فيخرج إليه عيسى عليه السلام. ومن كرامة الله لعيسى ألا يمكن لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه عليه السلام ينتهي حيث ينتهي بصره، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكنه يفر هاربا منه، فيطارده عيسى عليه السلام حتى يدركه بباب لد، وهي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيرميه بحربته فيقتله ويخلص الناس من شره ويريهم دمه في حربته، وذلك ليظهر بوضوح للمؤمنين أن الدجال إنما كان يتلاعب بأعين الناس، ولو كانت عنده القدرة كما زعم لدفع عن نفسه القتل والموت. ويهزم الله أتباعه من اليهود وغيرهم فيقتلون أشد القتل، فلا تبقى دابة ولا شجرة ولا حجر يتوارى به يهودي إلا نطق في ذلك اليوم فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثم يتولى عيسى عليه السلام الحكم في الأرض، فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبايعه الناس، ويقوم بالإصلاحات، فيبطل عقيدة النصارى، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، فلا يؤكل بعد ذلك اليوم، ويضع الجزية عن أهل الكتاب، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإما أن يسلموا أو يقتلوا، وينتشر الخير في عهده، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة، ويأمر الله الأرض أن تنبت ثمرتها وترد بركتها، فيومئذ تأكل العصابة من الناس من الرمانة، ويستظلون بقشرتها، ويبارك لهم في اللبن، حتى إن اللقحة، وهي حديثة الولادة، اللقحة من الإبل تكفي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ، وهم الأقارب من الناس. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي لا يبقى أحد من النصارى في آخر الزمان إلا ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويترك معتقده الفاسد، وذلك قبل موت عيسى عليه السلام. يهلك الله في زمان عيسى عليه السلام الملل كلها إلا الإسلام، وينتشر العدل بين الناس، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد، وتقع الأمانة على الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، وينزع الله سم كل ذي سم، حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم. وبينما الناس كذلك، إذ يأذن الله تعالى بانهيار سد ذي القرنين، ويخرج قوم يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين، فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى جبل الطور. فيلجأ نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين إلى الجبل، وينحاز بقية المسلمين إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، فينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض، ويعيثون فيها قتلا وتخريبا، ويمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فلنقاتلن أهل السماء، فيرمي أحدهم بسهمه إلى السماء فيرجع مخضبا بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه في الجبل، ويصيبهم التعب والجوع حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدنا اليوم، فيدعو عيسى عليه السلام وأصحابه عليهم، فيرسل الله على قوم يأجوج ومأجوج دودا يخرج في رقابهم فيقتلهم، فيصبحون موتى في لحظة كموت نفس واحدة، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم صوتا وقد كانوا يحاصرونهم، فيقولون من رجل يبيع نفسه لله يذهب وينظر ما فعلوا، فينزل رجل من المسلمين قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا، فينادي أصحابه المسلمين ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيفرح الناس ويخرجون من حصونهم ويطلقون المواشي المحصورة معهم، ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأته جيفهم النتنة، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله ويدعونه، فيرسل الله طيورا عظيمة أعناقها كأعناق الإبل فتحمل جثثهم فتطرحها حيث شاء الله، فمنهم من ترميه في حفرة عميقة في الأرض، ومنهم من تقذفه في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض من نتنهم، ويرتاح المسلمون من شرهم، ويوقدون النار من أسلحة يأجوج ومأجوج من رماحهم وقسيهم 7 سنين. يتم عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة، 33 منها قبل أن يرفع إلى السماء، و7 بعد أن ينزل منها، ثم يهل عيسى عليه السلام بالحج والعمرة، فيقصد مكة البيت الحرام ويؤدي المناسك، ثم يزور المدينة فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وفي المدينة يقبض الله روح عيسى عليه السلام فيموت، ويصلي عليه المسلمون ويدفن في الحجرة النبوية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك البخاري في تاريخه والطبراني. وفي المواهب اللدنية للقسطلاني رحمه الله قال بقي من البيت موضع قبر يدفن فيه عيسى بن مريم ويكون قبره الرابع. ثم يعيش الناس في خير وبركة، كثيرة أرزاقهم، طيب عيشهم، لا يحتاجون إلى العمل، بركات الأرض تخرج من كل مكان. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. في يوم القيامة يخاطب الله تعالى عبده ورسوله عيسى عليه السلام قائلا له بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، أأنت يا عيسى قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا السؤال المقصود منه تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد، ويكون بين الله تعالى وعيسى عليه السلام هذا الحوار:
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
وفي ختام قصة نبي الله عيسى عليه السلام نذكركم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أي بني أخي، إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. فسلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام من أبي هريرة رضي الله عنه، وسلام منا جميعا إلى نبي الله عيسى عليه السلام. وبشارة لنا جميعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. متفق عليه. وبهذا نصل إلى ختام هذه السلسلة المباركة بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قصص الأنبياء.
قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا.